أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهلك عذاب
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. البحث كان ولا يزال حول القصص الإعجازي والقصص المهدوي على صاحبه آلاف السلام والتحية، وهذا طبقا لقوله تعالى فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، والمراد من يتفكرون يعني يتعظون ويحذرون عاقبة السنن الماضية بما يزيدهم إيمانا وتسليما بسفراء الله وحججه على خلقه صلوات الله عليهم أجمعين، لا سيما إمام العصر وولي الأمر صاحب الزمان الإمام الحجة القائم صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عذابهم.
جعلنا الله وإياكم من خدامه وأعوانه وأنصاره وأوليائه والمستشهدين بين يديه محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فالمعجزة الثانية لأمير المؤمنين علي عليه السلام تحت باب إن الرب جل جلاله ناجى أمير المؤمنين عليا يوم الطائف. طائف منطقة في السعودية في الحجاز. ذكر هنا المحدثون روايات كثيرة، لا سيما الشيخ المفيد رحمة الله عليه في كتابه الاختصاص، وكل الرواة والمحدثون كلهم تقريبا نقلوا عن الشيخ المفيد الذي أثبت في كتابه الجليل كتاب الاختصاص الكثير من الروايات في هذا الباب في هذه المعجزة، أن الله تعالى كان يناجي أو أن الإمام عليه السلام كان يناجي أمير المؤمنين علي عليه السلام. والمراد بالطبع من المناجاة هنا يعني الوحي، الوحي التسديدي لا الوحي التشريعي. والمراد من التفرقة بين الوحي التشريعي والوحي التسديدي، الوحي التشريعي أن جبرائيل ينزل بالأوامر الشرعية أي بتأسيس الأحكام الشرعية من عند الله على قلب النبي الأعظم صلوات الله عليه. وبما أن أمير المؤمنين علي عليه السلام وبقية الأمة الأطهار ليسوا أنبياء إنما هم أولياء صلوات الله عليهم وحجج، وهذا لا يقضح بمقاماتهم المقدسة، أنه إذا لم يكونوا أنبياء معنى ذلك أن مقاماتهم ضعيفة يعني أضعف من مقامات الأنبياء، بل العكس هو الصحيح، هم أولياء الله أعطاهم الولاية المطلقة وهذه الولاية من الله لهم مبسوطة على الأنبياء، يعني ولايتهم مبسوطة على الأنبياء صلوات الله عليهم، يعني لهم ولاية على الأنبياء. أئمتنا أعظم من الأنبياء، حتى الأعظم منهم، أعظم الأنبياء هم خدم عند الأئمة صلوات الله عليهم. هذا الأمر قد يستصعبه كثير من الشيعة. الشيعة ليسوا بمستوى واحد من المعرفة ومن الإدراك ومن الإيمان، هم متفاوتون من الناحية الإدراكية والمعرفية والإيمانية، بل الأنبياء متفاوتون بالمعرفة ودرجات اليقين فضلا عن غيرهم من الرعية. فكيف بهذا الذي لا يعرف شيئا من التوحيد الإلهي، من الصفات الإلهية، يعني أقصد الرعية بشكل عام، لا سيما الشيعة منهم. الشيعة شو بيعرفوا من التوحيد الإلهي؟ شو بيعرفوا من معالم النبوة؟ شو بيعرفوا من معالم الولاية؟ شو بيعرفوا من معالم من الآثار المترتبة على ولاية أمة أهل البيت عليهم السلام، وعمق الولاية شنو؟ ما يعرفوا شيء منها، إلا القلائل من الشيعة، يعني من علماء الشيعة، من المتعمقين بمعارف التوحيد الإلهي والولاية الربانية لأهل البيت عليهم السلام. إذن مراد من المناجاة الوحي، الوحي التسديدي، وهناك آيات متعددة تشير إلى هذا الأمر. أنا أشرت إلى جملة منها في كتاب الفوائد البهية في الجزء الثاني منه، باب صفات باب عقيدتنا في صفات الإمام صلوات الله عليه. من الآيات التي تدل على الوحي التسديدي قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هذه من أعظم الآيات التي تدل على أن الأئمة، وهناك أخبار تشير إلى في تفسير الآية المباركة، يعني تفسيره ليس من عندي وإنما من الأخبار الشريفة. أئمتنا صلوات الله عليهم موحى إليهم من قبل الله، ولا يعني هذا الوحي أنهم صاروا أنبياء، لأن هناك أحاديث كثيرة فاقت التواتر نهت عن أن نسميهم بأنهم أنبياء صلوات الله عليهم، بل هم أعظم من الأنبياء. هذا ليس خدشا في مقاماتهم، يعني إذا رفعنا عنهم مقام النبوة هذا ليس نقصا في مقاماتهم وكراماتهم ودرجاتهم صلوات الله عليهم. هم أعظم من الأنبياء مع أنهم ليسوا بأنبياء. نعم هم محدثون من قبل الله تعالى، وهناك آية شريفة يعتمدها الإمامية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث. هون تشير الأخبار كما نقلها الشيخ المفيد في كتابه الاختصاص على أن الأئمة عليهم السلام كانوا محدثين، ومنهم السيدة النساء صلوات الله عليها أولاتنا الزهراء، كما في هذا الحديث عن سليم بن قيس. سليم بن قيس، وسليم بن قيس كان من بلاد الشام. سليم بن قيس الشامي أنه سمع علي أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إني وأوصيائي من ولدي أئمة مهتدون كلنا محدثون. قلت: يا أمير المؤمنين من هم؟ قال: الحسن والحسين ثم ابني علي بن الحسين. قال: وعلي يومئذ رضيع، يعني إمام زين العابدين. ثم ثمانية من بعد واحدا بعد واحد هم الذين أقسم الله بهم، فقال: ووالد وما ولد. أما الوالد فرسول الله، وما ولد يعني هؤلاء الأوصياء. فقلت: يا أمير المؤمنين، أيجتمع إمامان؟ فقال: لا، إلا وأحدهما مصمت، يعني صامت لا ينطق حتى يمضي الأول. قال سليم: سألت محمد بن أبي بكر فقلت: أكان علي عليه السلام محدثا؟ فقال: نعم. قلت: ويحدث الملائكة الأئمة، يعني ويحدث الملائكة الأئمة؟
الملائكة فاعل الأمة مفعول به، يعني الملائكة هل تحدث الأمة؟ فقال وما تقرأ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث، مش محدث، محدث. فقلت فأمير المؤمنين محدث؟ فقال نعم، وفاطمة كانت محدثة ولم تكن نبيا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك
أعلم. صاحب البحار روى كثير من هذه الروايات في أن الله ناجى أمير المؤمنين عليا عليه السلام، وهكذا السيد هاشم البحراني رحمة الله في كتابه الجليل مدينة المعاجز. فبدل ما نقرأ بمدينة المعاجز نقرأ بالمصدر الرئيسي الذي نقل منه هاشم البحراني، وهو صاحب يعني نقل من البحار، والبحار نقل من الاختصاص. هنا في باب في البحار يشير إليه صاحب المجلس رحمة الله عليه أن الله ناجاه صلوات الله عليه، وأن الروح يلقى إليه، روح القدس يعني يلقي إليه بالمعارف يعني بالأحكام والتشريعات. وهلأ ما هو روح القدس؟ أنا أشرت وفسرت ما معنى روح القدس في كتاب شبه تلقاء المعصوم في التهلكة. روح القدس يحمل على معنيين: الملاك الذي يهبط في ليلة القدر، تنزل الملائكة والروح فيها، مراد هنا من الروح واللي هو أعظم من جبرائيل وميكائيل، وهو الذي كان يحدث سيدة النساء صلوات الله عليها. والمراد المعنى الثاني من معاني الروح هو القدرة الإلهية، يعني الطاقة الإلهية التي حبى بها الله تعالى المعصوم بحيث يعلم كل شيء، كل شيء بإذن الله. هذا هو المعنى الحقيقي للروح القدس الذي مع الأمة، وليس معناه أنه ملك ينقر فقط في آذانهم أو ينقر في قلوبهم ويعطيهم المعارف. المراد منه هو نور، وهو في إخبار تشير إلى هذا المعنى، نور يهبط على الإمام عليه السلام فيرى كل شيء أمامه الإمام. هذا هو الروح القدس. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم.
هون عن جابر الأنصاري قال ناجى رسول الله علي بن أبي طالب يوم الطائف فأطال مناجاته، فرؤي الكراهة في وجوه رجال، أو فرؤية الكراهة في وجوه رجال، فقالوا قد أطال مناجاته أو مناجاته منذ اليوم. فقال ما انتجيته ولكن الله انتجاه، يعني ما انتخبته للمناجاة أنا لوحدي، وإنما الله أمرني بأن أناجيه، يعني ألقي إليه بعض الأمور سرا. هذا أحد معاني شنو المناجاة. طارة النبي كان يناجي أمير المؤمنين، وطارة أمير المؤمنين كان يناجي رسول الله سرا دون أن يعرف أحد، وطارة يناجيه الله، يعني الله يناجي أمير المؤمنين كما ناجى رسول الله وناجى سيدة النساء، يعني خاطبهم سرا. هون عن علي بن عبد العزيز عن أبيه قال قلت لي أبي عبد الله الإمام الصادق إن الناس يزعمون أن رسول الله وجه عليا إلى اليمن ليقضي بينهم. فقال علي عليه السلام فما وردت علي قضية إلا حكمت فيها بحكم الله وحكم رسوله. فقال صدقوا. الإمام الصادق عم يقول له صدق. فقلت وكيف ذاك ولم يكن أنزل القرآن كله وقد كان رسول الله صلوات الله عليه وآله غائبا؟ يعني كيف أمير المؤمنين حكم بحكم القرآن وبعض القرآن ما نزل كله، لأنه هو أمير المؤمنين ذهب إلى اليمن في السنة الأولى للهجرة أو في السنة الثالثة عشرة من البعثة، ثم يوم هاجر النبي، لا يعني يوم السنة الأولى للهجرة أو السنة الثانية للهجرة، اشتبهت في المطلب الأول. فإذا وبعد كان القرآن ينزل، تنزل آياته على النبي، فكيف هنا؟ يعني هنا أشكل المستشكل أنه كيف أمير المؤمنين حكم بحكم الله ورسوله وبعد القرآن لم ينزل بشكل تام؟ فقال، أجاب الإمام على هذا الإشكال، كان يتلقاه به روح القدس. كيف أنه طيب أمير المؤمنين صلوات الله عليه عرف القرآن وتكلم نطق بالقرآن عندما ولد؟ بعض النبي لم يبعث، وأمير المؤمنين ولد قبل البعثة بعشر سنين، يعني قبل أن يبعث النبي بالرسالة بعشر سنين. فلما ولد أمير المؤمنين فقام قال له تكلمي عليه، فقام نطق أمير المؤمنين بسورة المؤمنون، قد أفلح المؤمنون كذا إلى آخره، فأجابه النبي أنه لقد أفلح بك المؤمنون يا علي، لما هنالك آخر القصة. طب هنا كيف نطق بالقرآن وبعض القرآن لم يبلغ به النبي؟ حل الإشكال أن القرآن نزل دفعتين، الدفعة الأولى نزل على قلب النبي قبل البعثة، والدفعة الثانية كانت تدريجية، يعني من أول البعثة إلى السنة نهاية السنة العاشرة من الهجرة، يعني خلال 23 سنة، هذه كانت تنزل آيات متفرقات. فالدفعة الأولى عندما نزل القرآن على قلب النبي، وهناك آيات تنص على ذلك، ونزلناه تنزيلا، إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر يعني قبل البعثة، أنزل الله القرآن على قلب النبي دفعة واحدة في ليلة القدر. هلا في أي سنة قبل البعثة نحن ما ندري، ما في تفصيل يعني بالأخبار، ولا في حتى رواية مجملة في هذا، نزل في ليلة القدر على قلبه، بل أطرق أكثر، هذا بحسب الشأن الدنيا ونزل في ليلة القدر، ولو كان في قلبه مذ كان في العوالم الأولى، لما بيكونوا هني أفضل خلق الله وهن المصطفين الأخيار وهم أحباء الله تعالى من بين خلقه، فالله فضلهم على العالمين وتفضيله لهم بحيث أنه أعطاهم العلوم دفعة واحدة مذ كانوا في العوالم الأولى النورانية. وأما الإشكال، قد البعض يشكل مثلا أنه كيف تقول أنه نزل على قلبي في ليلة القدر مع أنه كان القرآن في قلبي؟ هذا في العوالم الدنيوية تأكيدي، إن أنزلناه في ليلة القدر تأكيدا لما كان عليه في العوالم الأولى، ولا ما معنى أنه الروايات الكثيرة التي دلت أنهم كانوا في العوالم الأولى يعلمون الملائكة التسبيح والتكبير، مش بس شو يقولوا يعني يقولوا سبحان الله والحمد لله، في تفاصيل عبادية بكلمة سبحان الله، يعني ملايين المعارف ملايين المعلومات نحن ما ندري منها، كلمة سبحان الله مشتقاتها تفاصيلها كيفياتها إلى مهنالك، ما مو أنه فقط يقولوا الملك قل سبحان الله، ما بيعرف يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، ولكن تفاصيل هذه الكليات التي نحن نطلقها كل يوم مثلا في خمس صلوات أو أكثر، ولكن لا نعرف مغزاها بالشكل التفصيلي الذي يعلمه أئمتنا. هذا المراد أنه علم الملائكة التكبير والتسبيح. ما معنى سبحان الله؟ إنكم ملايين المعارف فيها. ما معنى الحمد لله؟ ملايين المعارف فيها. ما معنى الله أكبر؟ ملايين المعارف فيها. علموهن يعني المعارف التفصيلية المستنبطة من هذه من هذه الألفاظ الكلية اللي هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله. وهذا الذي سوف يفعله إمامنا المعظم صاحب الأمر صلوات الله عليه، صاحب العصر والزمان، الذي سوف يأتي بالتفاصيل الكثيرة وسوف يكمل عقول البشر، هالرواية اللي بتعرفوها انه يضع يده على رؤوس العباد فتكمل عقولهم، وفي رواية انه تكمل احلامهم. لما يعني بتكمل العقول بصير تستوعب المعارف التي يلقيها الامام على هؤلاء المكملين بعقولهم، يعني بيصبح الشيعة مكملين بعقولهم. الشيعة الان عندهم نقص في العقول، نقص ولا كامل العقل ما بتشوفه يذهب يمينا وشمالا مثل ما عم نشوف نحن الشيعة. اللي عنده شيء من الكمال العقلي لا يذهب يمينا وشمالا. شوف هلا 99% من الشيعة يذهبون يمينا وشمالا، يدل على نقصان عقولهم ومداركهم. تعالوا لواحد شيعي مثلا الامام يحيي الموتى، بيقول لك شو عم تقول؟ شو هالغلو؟ مره انا كنت في مسجد سلم ندفن ابن خالي، نزل هذا الحفار اللي بده عم يدفن ابن خالي، قلت له اخلعنا عليك، بيقول لي شو هالغلو هذا؟ قلت له هل اذا عم اقول لك اخلع نعلك انك انت نازل القبر تقول لي هذا غلو؟ مش حق عليك، الحق على المشايخ اللي علموك. فالرواية عندنا، فالرواية من الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم، إذا الواحد أراد أن ينزل إلى القبر فليخلع عليه. طيب إذا قلنا له خلعنا عليك، قال شو هذا الغلو؟ نعتنا بالغلو. وبده يعرفوا سر آل محمد صلوات الله عليه وسلم، يعرفوا أسرار آل محمد، إذا هذا خلع النعل ونعتنا بالغلو. فكيف إذا بنقول له والله أنه الإمام القاسم عليه السلام الذي قال صلوات الله عليه إنما ألبس موسى حلة الاصطفاء لما عهدنا منه الوفاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعظم.
إنما ألبس، فعل ماضي مبني للمجهول، إنما ألبس حلة الاصطفاء لما عهدنا. من الفاعل المضمر هنا؟ هم يعطون هم يشرفون الأنبياء بالنبوة والرسالة. الله أعطاهم هذه القدرة، قال لهم هذه خزائني بأيديكم، أنتم تستحقون أن تمسكوا بهذه الزمام الأمة، أنتم أحبائي. شوف زيارة آل ياسين، لا حبيب إلا هو وأهله، يعني لا حبيب كاملا إلا رسول الله وأهل بيته صلوات الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعظم.
أنبياء أحباؤه، لكن ليس بالمعنى الكامل للمحبة، يعني الله يحب تعالى أنبياءه ولكن ليست محبته لهم كاملة، إلا النبي الأعظم وأهل بيته المطهرين معصومين صلوات الله عليهم. كانت محبة الله ولا زالت محبة الله تعالى لهم كاملة ليست منقوصة. لا حبيب إلا هو وأهله. طيب كيف لا يشرفهم ويعطيهم؟ شنو يجعلهم خزائن؟ ليش في زيارة جامع وخزان العلم ومعدن الحلم؟ خزان، يعني مش خزاني، خزان، خزان الحلم. هذا وان حلينا الاشكال انه نزل القرآن على دفعتين، دفعة اولى نزل على قلبي الشريف في ليلة القدر، والدفعة الثانية كانت تفصيلية تجزئية خلال 23 سنة. فهون لما نطق امير المؤمنين بالقرآن، ما في قلب النبي هو في قلب الولي، لأنهم نفس واحد. كنت وعليا نورا واحدا، أو أنا وعلي كنت أنا وعلي نورا واحدا، فقسم الله هذا النور إلى قصفين، إلى نصفين، فكنت أنا في صلب عبد الله، وكان علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه السلام كان شنو في صلب أبي طالب. مضمون الروايات، لاحظوا بالبحار بجزء 15 من البحار. فإذا هم نور واحد، فما ثبت للنبي ثبت للولي، وهذا حديث المنزلة يشير إليه. يا علي كما حديث المنزلة أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي من بعد. أنت مني بمنزلة هارون وموسى. هارون وموسى كانا نفسا واحدة أرسلا بالرسالة مع بعض. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا، الله أمرهما الاثنين معا، كانا رسولين، مش أنه والله موسى كان أرقى من هارون، كانا نفسا واحدة. دليل قول النبي موسى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، نفسي وأخي، هو بمثابة نفسي. فرسول الله وأمير المؤمنين علي نفس واحدة، وروايات كثيرة في هذا المطلب، فضلا عن الآية التطهير وآية المباهلة وغيرها التي تشير على أنه خاصة آية المباهلة. وأنفسنا وأنفسكم، الأخبار في شرح هذه الآية كثيرة من مصادرنا الصحيحة. إذن علم أمير المؤمنين ما في قلب النبي، لأن الله ما أعطاه كما أعطى النبي، ما شرف النبي بشيء إلا وشرف بمثله أمير المؤمنين عليه السلام، أو إلا وأعطي مثله أمير المؤمنين عليه، كما في فحوى الأخبار في هذا المطلب. إذن أمير المؤمنين عرف ما في قلب النبي، لأن ما في قلب النبي هو في قلب الولي. نطق بالقرآن قبل أن شنو؟ قبل أن ينزل القرآن، قبل أن يبعث النبي بالقرآن أو بالرسالة في خلال 23 سنة من بعثته المشرفة. إذن هنا أشار إمام الصادق فقال، أجاب على إشكال السائل، كان يتلقاه به روح القدس، يعني الذي حكم به أمير المؤمنين في اليمن كان موافقا لله ولحكم الله ولحكم رسوله. من الذي أعطاه إياه؟ روح القدس. رواية ثانية عن الإمام أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، إن الأوصياء محدثون يحدثهم روح القدس ولا يرونه. يحدثهم روح القدس، بالطبع لا يرونه، لأن روح القدس بهذا المعنى هو القدرة الإلهية، القدرة أمر معنوي لا ترى. أما إذا قلنا أن روح القدس هو عبارة عن ملاك، الملاك يرى، ولكن هنا قرائن لبية على أنه لا يرونه، يراد منه روح القدس الذي ليس بمعنى الطير، وإنما بمعنى القدرة الإلهية أو الطاقة الإلهية التي تهبط على الولي صلى الله عليه وسلم. وكان علي أمير المؤمنين يعرض على روح القدس ما يسأل عنه، يعرض يعني مثلا تأتي مسألة، كان يعرض على روح القدس، يعني يعرض على الله تعالى، يعني يعرض على القدرة الإلهية. ولا هو من دون القدرة الإلهية كيف يعلم الغائبات وكيف يعلم الأحكام؟ يعني ليس إلها حتى تكون المعارف هي نابعة من ذاته، من دون يعني من دون العلة الأخرى التي تمني عليه. الله هو علة العلل، الله لا يملي عليه أحد من المعارف. أما بقية المخلوقات هي بحاجة إلى علة العلل، وهي الله علة الأولى. يعرض على روح القدس ما يسأل عنه، فيوجس في نفسه، يلهم أن قد أصبت الجواب، فيخبر به فيكون كما قال. هلا نرجع، هذه روايات كثيرة بينقلها هون صاحب البحار، رواية أخرى عن حمران بن أعين وكان ثقة جليلا، قال قلت لأبي عبد الله جعلت فداك، بلغني أن الله تبارك وتعالى قد ناجى عليا، قال أجل قد كان بينهما مناجات بالطائف، نزل بينهما جبرائيل، يعني بين الله وبين أمير المؤمنين جبرائيل. هل هذا يعني على أنه هو نبي مشرع بالأحكام؟ لا، فنزول جبرائيل على الولي لا يستلزم أن يكون المنزل عليه شنو؟ نبيا، ولا صارت مريم نبية، نزل عليها جبرائيل. السيدة الزهراء نزل عليها جبرائيل ولكنها ليست نبية. نزل عليها روح القدس ليست نبي، هي أعظم من الأنبياء، هي مولاتنا الزهراء أعظم من الأنبياء، وبحاجة لأنه والله أنه تكون نبية، ولا أمير مو بحاجة أن يكون نبيا، لما بيكون هو معلم الأنبياء فهو أعظم من الأنبياء. النبوة هي درجة في عالم الدنيا تكون، ينبأ ليخبر الأحكام، يخبر الأحكام، يبلغ الأحكام في عالم الدنيا. أما لما بيكون ولي يعني له ولاية على الدنيا وعلى الآخرة بإذن الله تعالى. إذن كان بينهم مناجات بالطائف، نزل بينهم جبرائيل، نزل بينهما، كان يأتيه بالوحي التسديدي أو أنه شنو هدايا تنزل ينزلها الله عبر جبرائيل تفخيما وتعظيما لأمر أمير المؤمنين عليه السلام. محمد بن مسلم قلت لأبي عبد الله إن سلمى بن كهيل يروي عن علي أو يروي في علي أمير المؤمنين شيئا، قال ما هي؟ قلت حدثني أن رسول الله كان محاصرا أهل الطائف وأنه خلى بعلي يوما، فقال رجل من أصحابي عجبا لما نحن فيه من الشدة وأنه يناجي هذا الغلام منذ اليوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنا بمناج له، وإنما يناجي ربه، إنما يناجي ربه. فقال أبو عبد الله إنما هذه أشياء تعرف بعضها من بعض، هذه أشياء تعرف ما يعني، هذه أحد العلامات والأوصاف التي يعرف بها الإمام، يعني يميز الإمام عن غيره أنه شنو يناجيه الله تعالى، مش أنه هو يناجي الله يعني بالدعاء. مناجات نحن نقول والله نحن مثلا العبد يناجي الله في جوف الليل، يعني يقرأ مثلا يتوسل يقرأ أدعية، أما أن الله يناجيه وهم في صفات المتقين عباد ناجاهم في 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 فكرهم، ناجاهم يعني ألهمهم، ناجاهم في فكرهم. هنا مناجاة الله تعالى لأمير المؤمنين علي عليه السلام هي عبارة عن إشراقات إلهامية من الله تعالى إلى أمير المؤمنين علي، هذا اللي بنفهمه نحن من المناجاة، يعني في شيء أعظم منه. يعني كيف أن الله عز وجل أوجد صوتا بالشجرة فكلم النبي موسى وكلم إبراهيم ونوح والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلم بقية الأنبياء، لعل شيء أعظم من هذا ما ندري. نجاة رواية أخرى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله في غزوة الطائف دعا عليا عليه السلام فناجاه، فقال الناس وقال أبو بكر وعمر ناجاه دوننا، فقام النبي فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنكم تقولون إني ناجيت عليا، إني والله ما ناجيته ولكن الله ناجاه، أنا بناجيه الله اللي ناجاه. قال فعرضت هذا الحديث على أبي عبد الله الصادق صلى الله عليه وسلم، قال إن ذلك ليقال، إن ذلك ليقال هنا على وجه التقية، يعني أنه مروي عنه، إن ذلك ليقال، يعني شو ما بيعرف الإمام الصادق، لأنه هو عم يروي هذا الحديث أمام أشخاص يخاف على الشيعة منه، إن ذلك ليقال، يعني الناس بيروي هذا الحديث، يعني لو مش صحيح كان قال مثلا والله مو صحيح. هذه يعني باب مناجاة الله تعالى لأمير المؤمنين علي عليه السلام. نكتفي بهذا فيما يتعلق بالمعجزة، نأتي اليوم إلى ذكر القصص المهدوي على صاحبه آلاف السلام والتحية. نروي لكم قصة معتبرة نقلها ثقات من العلماء، منهم السيد حسن الأبطحي نقل هذه القصة بواسطة أو واسطتين، وصاحب القصة هو الحج التقي محمد علي الفشندي، وهو رجل من إيران. يقول السيد الأبطحي: التقيت في يوم الجمعة 13 من ذي القعدة عام 1404، يعني منذ قديش تقريبا 31 سنة، وأنا خارج من الحرم الطاهر للسيدة زينب سلام الله عليها في الشام. التقيت، بيقول السيد حسن الأبطحي، بحجة الإسلام القاضي الزاهدي الجلبيجاري، فروى لي الواقع الآتية التي تحمل جوانب تربوية للسالكين في طريق الكمالات الروحية. فقال، والقائل مين؟ هو هذا القاضي الزاهدي الجلبجاني الذي روى سيد حسن الأبطحي عنه هذه القصة. قال إنه سمعت إنه في طهران الحاج محمد علي الفشندي أنه كان من الصلحاء، فأحببت أن أسمع القصة منه. فبقول تلى لي هذه القصة التي حصلت معه، يعني الحاج محمد علي الفشندي. يقول هذا الحاج التقي: منذ باكورة شبابي، يعني منذ فتوتي أوان شبابي، كان دأبي اجتناب المعاصي بقدر الإمكان، يعني كنت مواظب على ترك المحرمات قدر الإمكان، كان رجلا تقيا، ومواظب على الذهاب إلى الحج. بس بأي نية؟ ألا طارة واحد بنية أنه يروح معرف، طارة بكروح لأنه يحصل الفلوس، ألا المعرفين اللي بروحوا شو بروحوا قربة الله تعالى، إن شاء الله يكون بعض منهم بروح قربة الله تعالى، بروح لتحصيل المال، لو في خسارة بروح بياخذ حجاج معهم، بروحوا للمال جمع المال. هلا الفرق بين هول الحجاج وبين هذا الحج الفشن، هذا بيقول أنا كنت واظب على زيارة الحج لرؤية صاحب الإمام صاحب فرق بين. واحد بيروح كل سنة ليجمع مال، هذا بيروح لا كل سنة لعله يتشرف بلقاء الإمام. وهذا الذي حصل مع السيد المحسن الأمين الله يرحمه، وحصل مع العبد الفقير، إن شاء الله ما أحد يوما ما يغلط معي ويزعل مني ويقول لي أنت كذاب.
ما شاء الله الله يبارك
فيكم مولانا.
صلوا على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد محمد.
الله لأمسكنه في عنقه يوم القيامة، قل لي بكذبني والله وعزة السيدة الزهراء لأمسكنه في حنجرته يوم القيامة وأسحبه إلى الله. أنا ذهبت للحج لرؤية الإمام المعظم صاحب الزمان، والحمد لله وفقت لرؤية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
هنا أعطاني يا الله العمر، رحت للحج أو أي مقام من مقامات أروح بنية رؤية الإمام. نشوفها، كان هذا في خصلتين، يترك المحرمات ويواظب على زيارة الحج بنية رؤية الإمام المعظم صاحب العصر والزمان. هلأ أنت بإمكانك إذا بدك تزور أئمتنا عليهم السلام مقامات الشريفة، ما تروح لأجل الثواب، فيه ثواب، روح لأجل صلة الإمام صاحب الضريح المقدس، وأنك ترى حفيده المعظم الإمام صاحب العصر والزمان. يعني ليس فقط أنه والله تقصد الحج، لا، لو رحت لمقام مولاتنا المعظمة سيدة زينب بنية رؤية الإمام وصلة الإمام بزيارة عمته، يكون عندك نية اللقاء مع الإمام، رؤية الإمام، ترى الإمام بمقام السيدة زينب. يقول كانت من نيتي وأن أواظب على كنت مواظبا يعني على الذهاب إلى الحج حتى أفوز بلقاء مولاي الإمام بقية الله روحي فداء. ومن أجل هذا من أجل رؤية الإمام قصدت مكة المكرمة أعواما عديدة. كم سنة يعني كذا سنة متتالية قديش 4 سنين 5 سنين أقل شيء من الجمع 3 يعني فوق 3 مرات قديش ما نعرف يمكن يكون 10 20 ما نعرف. يحدوني أمل اللقاء يعني يكون عندي أنا أمل أني أشوفه كل سنة لما أروح للحج. في إحدى هذه الأعوام تلك الأعوام وقد أخذت على عاتقي رعاية شؤون جمع من الحجاج انطلقت في 7 من شهر ذي الحجة إلى صحراء عرفة. إن عدد بيطلعوا باليوم 8 ذي الحجة هو طلع يوم 7 يوم التروية يوم 8 حسن. هو سبق عليهم طلع يوم 7 ومعي ما نحتاج إليه من لوازم وأمتعة لأتمكن قبل ذهاب الحجيج إلى عرفات أن أتخير لصحبي موضعا حسنا. عادة بيطلع صاحب الحملة إلى جبل عرفة بيسبقهم يختار لحجاجه مكان. كان الوقت مقاربا لعصر اليوم 7 لما ألقيت رحلي يعني طلعت أنا لجبل عرفة ومعي رحلي يعني العفش لما هنالك. واتخذت مكانا لنا في خيمة من الخيام التي كانت معدة لنزول الحجيج. وقد تبين لي في أثناء ذلك أن أحدا لم يصل قبلي إلى عرفات يعني يظهر أنه كان هو أول شخص على جبل عرفات اليوم 7. عندها أتاني أحد أفراد الشرطة المكلفين بحراسة الخيام وقال لي لماذا جئت الليلة بكل هذه الأمتعة؟ ألا تعلم أنه من الممكن أن ينفذ إليك لصوص في هذه البرية ويسرق ما معك؟ قالوا له شو جايبها اليوم؟ يعني مبكر أنت قد يأتي اللصوص ويأخذون ما معك من فلوس ومن أمتعة. يقول على أي حال فإذا قد جئت قالوا له إذا بما أنك قد جئت فإن عليك أن تظل يقظانا حتى الصباح لتحافظ على أموالك بنفسك. قلت لا مانع لدي أظل يقظانا وأحافظ على أموالي بنفسي. تلك الليلة يقول قضيتها بالعبادة هلا مثل كيف صلاة أذكار. شو العبادة؟ هي صلاة وأذكار شاك ومناجاة الله. هلا مناجاة مثل كيف يعني مثل الأدعية قراءة قرآن وهكذا توسلات. إذن في عندنا دعامتين عبادة صلاة ومناجاة يعني أذكار أو توسلات وأدعية. يقول بقيت على هذه الحال حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر. لكن الذي حدث في منتصف تلك الليلة أني رأيت سيدا جليلا قد تعمم بشال أخضر لابس كوفية خضراء وهو يريد أن يدخل الخيمة. فناداني باسمي قائلا حاج محمد علي سلام عليكم. رددت تحيته ونهضت من مكاني فدخل هو في داخل الخيمة. وبعد لحظات لحق به عدد من الشبان الذين قد طر شاربهم يعني نبت شاوربهم يعني جديدة ونبتت لحاهم حديثة يعني شباب حديثي العهد. يعني عادة واحد يطلع له شارب أو يطلع الريش أو الشعر في ذقنه ابن 15 أو 16 سنة يقول يعني شواربهم خفاف طر شاربه يعني شاربه جديد نابت نبتة جديدة، وكأنهم خدم له. في البداية أحسست بشيء من الخوف، ولكني وجدت محبة هذا السيد في قلبي بعد أن تحدثت معه ببعض العبارات. وقف الشبان خارج الخيمة ودخل السيد وحده. التفت السيد إلي وقال: حج محمد علي، هنيئا لك هنيئا لك. قلت: ولما؟ قال: لأنك بت ليلة في صحراء عرفات حيث بات جدي الإمام الحسين، الإمام مني أنا، حتى بات جدي الحسين عليه السلام. قلت: ما الذي ينبغي أن أصنع هذه الليلة؟ قال: تصلي ركعتين تقرأ فيهما بعد الحمد سورة قل هو الله أحد 11 مرة. يقول الحاج محمد علي: بعد إذن قمت وأديت هذه الصلاة معه. يعني يظهر أن الإمام قام يصليها وهو قام صلى معه هذه الصلاة. هل صلى معه مأموما؟ نحن معروف الأحكام الضرورية أنه الصلاة جماعة بالنوافل غير جائزة، لعله متابعة أو يكون حكم خاص نذر مثلا أو شيء. وبعد الصلاة دعا السيد بدعاء لم أكن قد سمعت مثله في معاني. كان السيد على روحية عالية والدموع تجري من عينيه، وحاولت من جانبي أن أحفظ نص الدعاء، لكن السيد قال لي: هذا الدعاء خاص بالإمام المعصوم ولا سوف تنساه. وهذا ما حصل معي والله بالله.
الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
أنا عندما سمعته بدعاء حفظت منه سطر دعاء طويل، يعني أنا دقيقتين تقريبا أنا واقف بالصف بالطواف ما حدا لمسني، يعني إذا واحد بيوقف بيروح دعس ما حدا لمسني. سمعت منه دعاء ومعه شابان، وهول الشابان نفسهم شفتهم أنا بمسجد مقام النبي يوشع لما تشرفت بالرؤية بالإمام نفسه مع هذين الشابان. دعاء طويل خصت منه جملة ولا أقولها لأحد، قلت لأحد الذين توفوا وتندمت. شيء قال لي: إنه ليش لا تقول لي إياه؟ طلبت من الله ومن الإمام إنه ينسيه. جاني تاني يوم بيقول لي: أنت مبارح علمتني هذا الدعاء اللي سمعته من الإمام عليه السلام، حبا نسيته أنا. لو قلت له أنا طلبت من الإمام أنك تنساه وبعد لن أذكره.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك
رب الحجة. هذا أصر علي بعض من حوالي شهرين واحد، قلت له بتحلم، قلت له بتحلم. هذه دلالة على أنه شنو؟ ولسوف تنسى. هذا الدعاء الذي سمعه هو الحاج محمد علي من الإمام، قل له هذا، قال له الإمام: هذا دعاء خاص بالإمام المعصوم ولسوف تنسى. قال اللي حفظت منه جملة 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 وبتمر معكم انتو كتير بالإذن، بس ما أقول في جمل متعددة مذكورة كتير في الأدب. ثم إني قلت له: أعرض عليك اعتقادي في التوحيد لترى هل هو حسن. حج محمد علي عم يقول له: سيدي بدي أعرض. هل هو بعضه مش عارفه أنه الإمام أو عارفه أنه الإمام؟ عارفه. قال له: بدي أعرض عليك اعتقادي هل هو حسن. لا لا، بعضه ما عارفه الإمام. قال له: بدي أعرض عليك، بس هو أحبه صار يبح له باعتقاداته الحاج محمد. قال له: بدي أعرض عليك سيدي يعني هالاعتقاد لتشوف انه اعتقاد. فكروا عالم من علماء الشيعة. عندها شرعت أذكر الاستدلال على وجود الله تعالى بآيات الأنفس وآيات الآفاق، سنريهم آياتنا في في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقلت بهذه الأدلة أؤمن بوجود الله، فقال لي هذا القدر من معرفة الله يكفي. ثم عرضت عليه اعتقادي بمسألة الولاية فقال اعتقاد حسن. بعدها سألته برأيك أين يكون إمام الزمان عليه السلام الآن؟ ما أعظمه، شو بيقول له الإمام روحي في ده؟ إمام الزمان في الخيمة الآن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
سألته يقولون إن الإمام ولي العصر عليه السلام يحضر عرفات، وكل سنة بيحضر عرفات، احنا بالأخبار موجود، نعم في كل سنة يحضر بعرفات، يرى الناس ولا يرونه إلا الخواص من شيعته، ومعه الخضر ومعه النبي الياس، ففي أي موضع من عرفات يحضر؟ شو بيقول له الإمام؟ قال في حوالي جبل الرحمة. جبل الرحمة هذا اللي بيصعدوا عليه، تشوفوا على ما بيبان جبل الرحمة اللي بيصعدوا عليه هو العام يعني، قال له هو في أسفل الحوالي يعني محيط حوالي جبل الرحمة. قلت هل يراه من يذهب إلى هناك؟ قال نعم يراه ولا يعرفه، يعني الناس الشيعة أو غير الشيعة يرونه شخص من الحجيج لكن لا يعرفون أنه الإمام الحجة. قلت هل يأتي الإمام ولي الأمر ليلة غد ليلة عرفة إلى خيام الحجيج ويتفضل عليهم بعنايته؟ هلا شوفوا هون الجواب إن الإمام مش راضي على كل الحجيج. شو بيقول له الإمام؟ قال يأتي إلى خيمتكم أنت يا حج محمد علي، يأتي إلى خيمتك أنت، خيمتكم، لأنكم ستتوسلون ليلة غد بعمي أبي الفضل العباس عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عنهم.
هذا اللي له حاجة يتوصل بالمولى بالفضل، لأنه مرضي عند الله وعند الحجج وهو ولي من أوليائه. شو يعني؟ فكروا أن الإمام الحجة بيبكي على من هو أدون منه بالمعرفة ولا أنه مساوي له أو بالعصمة؟ أعصوه ولي من أولياء الله سبحانه. شوف يأتي إلى خيمتكم، ما بيروح لعند كل الخيام الشيعة، لك هذا البوال على عقبيه من الشيعة اللي بيغالي بقائد بيغالي بزعيمه، واللي ما بيذكر الإمام يمكن إلا هيك على الماشي هيك على الله. كيف بده يكون، كيف بده يتفضل عليه الإمام بأنه يروح يزوره يعني؟ هو كان معرضا على الإمام، فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الله عز وجل اللي يعرض عنه يجعل عيشته ضنكا، كيف الإمام؟ فقال يأتي إلى خيمتكم لأنكم، لان التعليلية، ليش بده يأتي إلى خيمتكم؟ لأنكم تتوسلون ليلة غد بعمي أبو الفضل، يعني كأنه أنا يعني بدي شرفكم برؤيتي بحضوري معكم لأنكم تتوسلون بعمي أبو الفضل. يعني ذكرهم شنو؟ ذكر عمه، ذكر عمته، ذكر آبائه الطاهرين، هذا بيستلزم أنه شنو؟ أنه يشرفنا الإمام بطلعته البهية بحضوره في مجلس من هذه المجالس. وعند هذه النقطة من الحوار قال لي حاج محمد علي أمعك شاي؟ شو؟ اللي ما بيحب الشاي يحب الشاي لأجل الإمام صلى الله عليه وسلم، فعنا ملا دعاية للشاي نعم. هذا كما قال سلمان الفارس على ما في رواية يحكي عن أمير المؤمنين يقول والله لو أني رأيت أميرا يشرب خمرا لشربته وتلذذت بها.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
لأنه لا يفعل إلا الخير، لا يفعل إلا الصلاح، يعني لو الامتناعية التي تفيد أداة الشر في بعضها.
يعني إذا رأيت لو لو
لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في السم، لا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخيام. معك شاي؟ لو مسموم الشاي ما كان بيقول له معك شاي، لو مكروه الشاي ما كان بيقول له معك شاي. في تلك اللحظة تذكرت فجأة أني كنت قد أحضرت كل شيء ما عدا الشاي، جبت للحجاج معي كل شيء إلا الشاي. قلت له كلا لم أحضر شايا، وكم كان حسنا أن ذكرته. يعني أنه أنت هلا كله بالفارسية، المترجم ساكبهم بهالعبارة، يعني عم يحكي بالفارسية وأبو اللغات صلى الله عليه وسلم بيحكي صيني، أصعب لغة في العالم هي الصيني مش هيك؟ بل أصعب منها لغة الطير ولغة النمل، ولا يعرفها وعلمنا منطق الطير مش مظبط، وعلمنا منطق الحشرات والبهائم وكل. النبي صلى الله عليه وسلم ما تبسم ضاحكا من قولها للنملة. غدا أذهب، بيقول له الحاج محمد علي، بيقول له غدا أذهب بنزل من عرفة أنا وبجيب شاي وآتي بالشاي للحجاج. فقال لي الآن الإمام، قال له الآن مني شاي. ثم أنه خرج الإمام عليه السلام من الخيمة وما لبث أن عاد وناولني مقدارا كأنه شاي في الظاهر. ولما أعددت الشاي قام الظاهر ولع نار وعمل شاي، هو بين يدي الإمام، قاعد الإمام هو في الخيمة. شوف قديش له منزلي عند الإمام هذا الرجل محمد علي، وإلى له كرامات، أنا أريد كرامات الحاج معروف، هذا صاحب كرامات محمد علي الفشندي. ولما أعددت الشاي وشربت منه وجدته معطرا حلوا إلى حد أن بدا لي أنه ليس من شاي الدنيا. بعدها سألني أمعك طعام آكله؟ فهم يأكل من طعام الإمام عليه السلام، هذا محافظ على الطهارات، لو مش محافظ على الطهارات ما بيأكل من الطعام، لو مش متقن الطهارات ما بيأكل من الطعام. واللي مش متقن الطهارات ليس تقيا، انتبهوا، اللي مش متقن الطهارات من يعرف يطهر ينتبه لوضعها، ينتبه. بدك تكون من خدام الإمام صلى الله عليه وسلم، بدك تعرف بالأحكام، بدك تتقن الطهارات، انتبه، بدك توصل لعند الإمام بدك تكون على هذا شاكلة محمد علي، حج محمد علي. أمعك طعام آكله؟ قلت أجل، يوجد خبز وجبن. فقال أنا لا أكل الجبن، هو مكروه عندنا إلا مع الجوز، يعني يظهر حتى الإمام حتى مع الجوز لا يأكل الجبن، لأنه معروف الجوز يقال ليش بيسبب النسيان، لأنه بيتلف بعض الخلايا الدماغية بيتلفها. قلت يوجد لبن؟ قال عفوا يوجد لبن؟ سألوا الإمام، قال له عندك لبن؟ وبيار سؤاله لا من جانب. قال قلت يوجد لبن، لما قال له فقال أنا لا أكل جبن، قال له الحاج محمد علي يوجد لبن. قال الإمام هاتح، يعني أعطيني. أتيته بشيء من الخبز واللبن فتناول منه. إذن خبزات طاهرين ولبنات طاهرين، وإن اللبيب من الإشارة يفهم، أنا أتقن الطهارات جيدا. ثم قال لي حاج محمد علي أعطيك 100 ريال لتعتمر عمرة مع أبي إمام العسكري. شوف صار ثقة عند الإمام، وأنه هذا مؤمن حقا، أنه الإمام عم يوكله بأنه يعتمر له عمرة عن أبيه. قلت على عيني، يعني بالإيران يقولوا تششم، كن قال له تششم أو نور تششم، يعني نور عيني، لما يعني يقولوا تششم يعني على عيني تششم. أرجو ما اسم أبيك؟ ما اسم أبيك؟ نامي بدرت يعني تشيل، كن قال له هيك. ما اسم أبيك؟ محمد حاج محمد عم يقول له الإمام ما اسمه أبي؟ شو بيقول له الإمام؟ اسمه أبي سيد حسن. سألته وما اسمه؟ قال سيد مهدي. والحاج محمد وتناولت منه النقود 100 ريال أساس أنه شنو وكلوا الإمام أنه يعتمر عمره عن أبيه. أذكرني بالإمام الهادي كان يعطي بعض سقاط أصحابه اللي كان يروح يزوروا كربلاء يعطيهم لي شنو لي ليزوروا عن أبيه يعني الإمام الجواد صلوات الله. عندها نهض هذا السيد ليذهب فقمت إليه احتضنته معانقا، ولما أردت تقبيل طلعته رأيت خالا أسود رائع الجمال على خده الأيمن، وضعت شفتي أو شفتي على الخال فقبلت وجنته، وبعد لحظات من انصرافه رحت أنظر هنا وهناك في صحراء عرفات فلم أرى أحدا. هذا مثل ما صار معي يشهد الله، عندما سمعته يتلو هذا الدعاء خطى خطوات عند المستجار، وصل لعند المستجار قطع المستجار يروح لعند الحجر الأسود الجمعة هناك، أنا ما عاد شفت الإمام. أنا تصعدت على الدرج لفوق طلع وين الإمام، وإذا بشوفه تحت المزراء واقف بنص الطريق. قديش في جموع الناس هيك عم الناس عم تبتعد عنه، يعني عامل مثل دائرة، هو ما بيسترجي واحد يقرب صوته صلوات الله عليه. فلم أرى أحدا، عندها تفطنت على أنه الإمام بقية الله خاصة، وأنه يعرف اسمي، يتكلم الفارسية، اسمه مهدي ابن الإمام الحسن العسكري. عندئذ قعدت أبكي وأنوح حتى ظن الشرطة أن لصوصا قد أغاروا على أمتعتي وأنا نائم، فجاءوا إلي. قلت لهم هذا ليل وأنا مشغول بالمناجاة والبكاء. في اليوم التالي وصل حجيج الحملة إلى عرفات، فقصصت ما جرى على العالم المرشد في الحملة الذي أخبر الحجاج بالخبر، فضجوا بالبكاء. وفي ليلة عرفة صلينا صلاة المغرب وصلاة العشاء في أول الوقت، ثم بدأ المرشد يعني المعمم اللي معه المرشد من تلقاء نفسه يقرأ مجلس عزاء أبو الفضل. هلا مين الذي ألهمه الإمام عليه السلام؟ أو أنه هذا المرشد هو كان من نيته أن يتلو هذا له وقال له الإمام أنه أنتم بدكم تقرأوا مجلس للمولى أبو الفضل، ولا لو الإمام جبره ما بيصير فيه إلى فضيلة. يعني الإمام كشف واقعه، هني من نيتهم أن يتوسلوا بالمولى أبو الفضل، من هون جاء الإمام وشرفهم بمجيئه صلواته، يعني عم يهديهم هدية، أنا قصدت خيمتكم لأنه من نيتكم أنكم شو سوف تقرؤون عزاء على عمي أبو الفضل العباس. ولم أكن بقول الحاج محمد علي، ولم أكن قد أخبرته، يعني ما أخبرت المرشد بما جرى علي مع هذا السيد الإمام عليه السلام بوعد الإمام، إذ قال إني سأحضر ليلة غد في خيمتكم لأنكم ستتوسلون بعمي أبو الفضل العباس عليه السلام. كان المجلس حارا مؤثرا، جعل الحاضرين في حالة طيبة من الروحية ومن الإقبال، يعني إقبال على الله. بيد أني إذ كنت فيهم كنت أترقب بين لحظة وأخرى الحضور المقدس للإمام بقية الله روحي في داعي. وأوشك مجلس العزاء أن يبلغ نهايته وما من خبر بعد، ما شفت الإمام لأنه هو وعدني. فضاق صدري وقمت من المجلس إلى خارج الخيمة، وهناك فاجأني إذ رأيت الإمام ولي العصر صلوات الله عليه واقفا يستمع إلى قراءة العزاء ويبكي. أردت أن أصيح مخبرا صحبي يعني الجماعة اللي معه أن الإمام هنا، فأشار سلام الله عليه بيدي، أشار بيدي كان نعمل له هيك لا تقل شيئا، وتصرف في لساني حتى سلبت القدرة على النطق. هاي الولاية التكوينية. كان الإمام بقية الله واقفا خارج الخيمة في جانب، وأنا في جانب آخر، وكل منا يبكي على المولى أبو الفضل العباس. ولم أكن أقوى أن أخطو خطوة واحدة نحو الإمام ولي العصر، ولما اكتمل مجلس العزاء انصرف الإمام عليه السلام. هذه هي القصة، مما يعني نستوحي منها القصة أمور ثلاث أو أكثر من خلال التشرف بالإمام. أولا، كان رجلا تقيا، يعني مواظبا على الأعمال العبادية، تاركا للمحرمات بقدر الإمكان. اثنان، أنه كان يزور بيت الله الحرام لأجل اللقاء بالإمام صاحب الزمان. بهذا الأمر الثاني يمكن أن يفرع عليها المؤمن أمور كثيرة، يعني يمكن أن تصلي صلاة جعفر بنية لقاء الإمام فترني، صلي صلاة جنكران أنت في بيتك صليها 40 يوم بنية لقاء الإمام فترني. ثلاثة، أن البكاء على المولى أبو الفضل العباس هو باب وطريق لرضا الإمام صاحب الزمان.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج الله الأعداء.
ولا يتشرف بالطريق الثالث وهو توسل بالإمام صاحب الزمان إلا من كان تقيا، كان تقيا محبا للإمام صاحب الزمان، محبا لمواليه الأطهار، مواظبا على أداء الأحكام الشرعية، على معرفة الأحكام الشرعية، منها الطهارة، تبو، حيث أن الإمام أكل من مأكله وجلس على بساطه وسمح له بأن يقبل خده وخاله، مما يدل على أن هذا الرجل التقي الصالح كان بمستوى أن يكون من أصحاب الإمام الحجة، وهو واقعا كان من أصحاب الإمام الحجة من خلال هذا اللقاء. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء صلب، اللهم اجعلنا من هؤلاء من خدامه وأعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه بمحمد وآل محمد صلوات الله عليه أجمعين. اللهم كن لوليك الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج عن أهل الكعبة.